بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 5 من رمضان لعام 1442 للهجرة، موافق 17 من شهر أبريل 2021 للميلاد. ومعنى الحديث 92، وهو في باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. ذكر مسلم رحمه الله في حديث آخر المناسبة التي لأجلها ساق عبد الله بن عمر الحديث. روى مسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وهذا يدل على أن ابن عمر كان لا يرى فرضية الجهاد في ذلك الوقت خاصة، أو يرى سقوطه مطلقا بعد فتح مكة كما نقل عنه ذلك، قاله القرطبي. ومعنى جواب ابن عمر أنه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على 5 ليس الغزو منها، أفاده النووي رحمه الله. وقوله بني الإسلام على 5 أي على 5 دعائم، على 5 دعائم. قال القرطبي رحمه الله: يعني أن هذه 5 أساس دين الإسلام وقواعده، عليها ينبني وبها يقوم، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه به ظهر الدين وانقمع عتات الكافرين، لأن هذه 5 فرض دائم على الأعيان، ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، والجهاد من فروض الكفايات، يعني هذا الأصل العام فيه، وقد يسقط في بعض الأوقات. إذن الجهاد من الدعائم العظيمة وذروة سلام الإسلام، ولكن لم يذكر في 5، لأن الفرق 5 هذه فروض دائمة على الأعيان الذين تتحقق فيهم الشروط، في الصيام له شروط، وفي الزكاة له شروط. بني الإسلام على 5، قال: شهادة أن لا إله إلا الله بجر شهادة، وكذا ما عطف عليه بعد ذلك، وإقامي. الجر لماذا؟ بدل من 5، شهادتي على 5، شهادتي بدل تفصيل من مجمل. ما هي 5؟ شهادتي. وقال العيني في شرح البخاري: ويجوز رفعه على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هي شهادة أن لا إله إلا الله. ويجوز نصبه على تقدير: أعني شهادة أن لا إله إلا الله. يعني يجوز أن يقال: بني الإسلام على 5، شهادتي، شهادة، شهادة، على تقدير: أعني شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وأن بالفتح، شهادتي أن ألا بالفتح مخففة من المثقلة، ولهذا عطف عليه وأن محمدا رسول الله. والمقصود بالشهادة، المقصود بشهادة لا إله إلا الله، التوحيد وترك الشرك، وليس مجرد اللفظ. بعض الناس يظن المقصود هو اللفظ، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يفعل ما يشاء، ليس كذلك. المقصود هنا بدعائم الإسلام أولها شهادة لا إله إلا الله، المقصود التوحيد وترك الشرك. والتوحيد نفسه قول وعمل، التوحيد ليس كلاما فقط. عندما تقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، طيب تعبد، هناك عبادة لله، ليس مجرد اعتراف. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أوحد الله بالعبادة، هناك عبادة، فالتوحيد قول وعمل. وقد عبر تارة بالشهادة وتارة بالتوحيد، عبر النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالشهادة وتارة بالتوحيد وتارة بعبادة الله. فعند مسلم بني، رواية لمسلم، بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة. يعني هذا بيان وتأكيد لما قلت، إنه ليس المقصود الإتيان بلفظ الشهادة فقط، بل حقيقة التوحيد وعبادة الله. فعبر تارة بالتوحيد على أن يوحد الله وإقام الصلاة. ولمسلم أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني التوحيد وعبادة الله وترك الشرك والكفر بالطاغوت. قال: وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة أي المكتوبة وأدائها في وقتها المحدد، وإيتاء الزكاة أي المفروضة وصرفها في مصاريفها، وحج البيت وقصده للعبادة المخصوصة لما استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان الشهر المبارك المعروف. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين. المؤلف وضعه تحت باب بيان الإسلام وأمور الإسلام وخصاله. هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. وقال ابن رجب: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أن الإسلام مثله كبنيان، الإسلام كالبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. وقد روي في لفظ: بني الإسلام على خمس دعائم، خرجه محمد بن نصر المروزي. قال: وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان. يعني عندك بناء وله أعمدة، مثلا أربعة أعمدة، ستة، خمسة، عشرة، وهناك الحوائط وبقية البنيان، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان. قال: فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده، وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وهذا واضح لو سقطت الخمس كلها ومنها التوحيد. قال: وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان أيضا. قال: وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما، إذا أتى بنواقض الإسلام، بناقض من نواقض الإسلام. قال ابن رجب: وأما زوال الأربع البواقي، الصلاة والزكاة والصيام والحج، فاختلف العلماء هل يزول الاسم، هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها، أو لا يزول بذلك، أن يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد وكثير من علماء أهل الحديث. قال: وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. الأعمال لو زالت كلها، يعني هذه الأربع وبقية الأعمال، فهذا ناقض للإسلام. زوال أعمال الجوارح هذا دليل على زوال عمل القلب، لأن هناك تلازم، وهذه أشرنا إليها من قبل. ولكن إذا أتى ببعض الأعمال وترك بعض الأعمال، فكثير من السلف يفرق بين الصلاة وغيرها، وتقدم الكلام على كفر تارك الصلاة. وهنا فقط أردت أن يعني أهتيكم بكلام ابن رجب، وفيه تأكيد للإجماع الذي حكيناه من قبل. قال ابن رجب وحكاه، قال: وكثير من أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة، وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا منهم، حتى إنه جعل قول من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة. إسحاق يرى هذا الذي لا يكفر بترك الأركان هذه هذا قول المرجئة. قال وكذلك قال سفيان بن عيينة المرجئة تسمى وترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. هذا محمول على ترك جميع الأعمال أو على الترك إباء وامتناعا. قال وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا في بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملوا بشرائعه. قال وروي عن عطاء ونافع مولى بن عمر أنهما سئل عمن قال الصلاة فريضة ولا أصلي فقال هو كافر وكذا قال الإمام أحمد. ونقل حرب عن إسحاق وهذا نقل مهم لأن حرب الكرماني من تلاميذ إسحاق فينقل عن شيخ إسحاق بن راهوية وهناك كتاب اسمه مسائل إسحاق والإمام أحمد يرويها حرب عنهما. نقل حرب عن إسحاق أي ابن راهوية قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض لاحظوا ها ترك العمل كله وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. قال إسحاق فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة. قال ابن رجب وظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض. هو لا يريد إسحاق التكفير بترك الأربعة فقط بل عامة الفرائض كما هو صريح كلامه. إلى قال ابن رجب أكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان. لو نظرنا إلى أحد الأعمال أما عامة الأعمال فهم مجمعون على أنه لا بد من العمل لكن لو نظرنا إلى أحادها فأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها. قال كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم وممن قال بذلك ابن المبارك وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وحكى عليه إجماع العلم كما سبق هذا كلام ابن رجب كله. وقال أيوب يعني السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمالي تركوه كفر غير الصلاة خرجه الترمذي. قال ابن رجب فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. يعني خلاصة هذا الكلام كلام ابن رجب رحمه الله أنه أسس البنيان الخمسة هذه لو زالت كلها يزول الإسلام بلا شك وكذلك لو زال الأساس الأول الشهادة توحيد يزول الإسلام. وكيف تزول الشهادة؟ بفعل نواقضها ناقض من نواقضها. ولو زالت الأربعة مع سائر العمل كذلك يزول البنيان. ولو أتى بالعمل ولكن ببعض العمل وترك بقية العمل فهنا الصلاة خاصة عند جمهور السلف وحكي الإجماع على أن تركها كفر بخلاف بقية الأعمال. ثم قال المؤلف روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. عبد الله بن عمرو نعم عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي خصاله وأموره وأحواله ما هي خصال الإسلام الخير؟ قال تطعم الطعام يعني للمحتاج أو السائل وحذف للعلم به ما قال تطعم من لأنه معلوم. وعن البيهقي يحتمل إطعام المحاويج أو الضيافة أو هما جميعا تطعم الطعام للمحتاج تطعم الطعام للضيف أو لهما. وتطعم بضم التاء من الفعل أطعم الرباعي فهو خبر لمبتدأ، هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف مع إضمار أن المصدرية، أي هي أن تطعم. أي الإسلام خير؟ هي أن تطعم الطعام للمحتاج. قد أثنى ربنا سبحانه على أهل الإطعام بقوله ويطعمون الطعام على حبه. وما هو الطعام؟ طعام اسم للمطعوم المقتات القوت، وعند الفقهاء ما يعد طعاما لا دواء، يعني الأدوية عندهم لا تدخل في الطعام، وعند الأطباء ما ينمي الأبدان. مفهوم الطعام القوت ما ليس دواء. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال النووي أي تسلم، تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. للأسف هذا في عصر النووي، فما بالك بعصرنا الآن. قال النووي ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر للنهي، لا تبدأهم بالسلام. إذن تقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، أي من المسلمين. وقال ابن رجب وقوله تقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، هذا أفضل أنواع إفشاء السلام، لأنه سلام عام لكل الناس. وفي المسند عن ابن مسعود مرفوعا إن من أشراط الساعة السلام بالمعرفة، وهذا للأسف هو واقعنا الآن. لا يسلم الإنسان على من إلا على من يعرف، وإذا سلمت على من لا تعرف قد لا يرد عليك للأسف. قال ابن رجب ويخرج من عموم ذلك من لا يجوز بداءته بالسلام كأهل الكتاب عند جمهور العلماء انتهى. وهنا سؤال عن السلام للنساء أيضا. النساء الفقهاء يفصلون، المرأة الكبيرة التي لا يفتتن بسلامها لا بأس أن تسلم، تسلم كما في السؤال هنا على حارس العمارة وكذا. وأما الشابة فلا تسلم، الشابة لا تسلم، وإذا سلم عليها ترد في سرها، إذا سلم عليها فإنها ترد في سرها. وقال ابن رجب وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام. انظروا جمال، انظروا إلى جمال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، طعام وسلام، وهو أكمل الإحسان. قال وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته. يعني بعض الناس يفهم خطأ، يقول أي الإسلام خير؟ يعني إطعام الطعام وإفشاء السلام أفضل من الواجبات، أفضل من الفرائض؟ ليس كذلك. إنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته، فمن أتى بفرائض الإسلام ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى الناس كان خيرا ممن لم يرتقي إلى هذه الدرجة وأفضل. قال وليس المراد، ابن رجب يقول وليس المراد أن من اقتصر على هذه الدرجة فهو خير من غيره مطلقا، ولا أن إطعام الطعام ولين الكلام خير من أركان الإسلام ومبانيه الخمس، فإن إطعام الطعام والسلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انتهى كلامه، وواضح أنه خير الخصال بعد الفرائض وبعد الإتيان بالواجبات. وهل إطعام الطعام يكون للضيف الذي يأتي من سفر أو مكان بعيد أو لأي ضيف؟ هنا سؤال، لأي ضيف، لأي ضيف أتى من بعيد أو من قريب، غني أو فقير، طعام الطعام، إطعام الضيف وإكرام الضيف من السنن العظيمة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما قال النووي رحمه الله، قال وفي هذه الأحاديث جمل من العلم، ففيها الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم، يشير إلى حديث من سلم المسلمون كما سيأتي، الكف عما يؤذيهم بقول أو فعل مباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم. وفيها الحث على تألف قلوب المسلمين، انتبهوا للمعنى هذا، تألف الناس، الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله: والألفة إحدى فرائض الدين. تأليف هذا من الفرائض. الألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ومن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا، يعني لا تملقا. قال: وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. شعار الأمة هو السلام، وخلق التواضع كونك تبدأ بالسلام من عرفت ولم تعرف، هذا يدل على تواضعك. وفي هذا الحديث أجاب صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال: أي الإسلام خير؟ بهذا الجواب: بماذا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام. وأجاب في الحديث الآتي بقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني تارة أجاب عن أي إسلام خير بطعام الطعام وإفشاء السلام، ومرة أجاب بمن سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا اختلف الجواب؟ قال النووي رحمه الله: وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين. فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام، إطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك. وفي الموضع الآخر يعني اللي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحاجة إلى الكف عن إيذاء المسلمين. هناك جواب آخر وهو التفريق بين أي الإسلام خير وأي المسلمين خير، سؤال عن خصال الإسلام وسؤال عن المسلمين أنفسهم، من سلم المسلمون من لسانه ويده كما في الرواية الآتية. الحديث الذي بعده قال: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ هنا يسأل عن أي المسلمين وليس عن أي الإسلام، لاحظوا. فهذا جواب آخر، إن هناك كان عن أي الإسلام، عن خصال الإسلام، فذكر إطعام الطعام وإفشاء السلام، وهنا عن أي المسلمين، أي أي آحاد المسلمين وأفرادهم. قال الأبي: هو سؤال عن الآحاد، وفي الحديث الأول سؤال عن الخصال، ولذا افترق الجواب. خير أي المسلمين خير، أي أفضل درجة عند الله تعالى وأكثر سلامة. ولمسلم أي المسلمين أفضل، ولكن للبخاري في هذا الحديث أي الإسلام أفضل. يعني هنا سأل عن الإسلام. جواب الأبي هنا إن هناك فرق، سؤال عن الإسلام وهذا سؤال عن المسلمين، يرده هذه الرواية للبخاري: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلم من لسانه. فرجعنا إلى كلام النووي رحمه الله أنه بحسب الأحوال، بحسب السامعين والحاضرين. تارة كانت الحاجة إلى بيان إفشاء الطعام، إطعام الطعام وإفشاء السلام، وتارة كانت الحاجة إلى سلامة المسلمون، وكلهم الخير، كل ذلك من الخير. ومسألة هل هذا واجب أو لا سيأتي الكلام عليها الآن، سيأتي الكلام الآن. هل هذه الخصال واجبة أو مستحبة؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه. من سلم هذا خبر لمحذوف تقديره خيرهم، خيرهم من سلم. فخير المسلمين من سلم ونجا المسلمون من لسانه، أي من إذاية لسانه سبا وشتما وقذفا وسخرية وزورا وغيبة ونميمة وغير ذلك، عياذا بالله من آفات اللسان. من لسانه ويده، أي من بطش يده ضربا وقتلا وغيرهما، تزويرا وكتابة بالباطل ونحو ذلك. وخص هاتين الجارحتين اللسان واليد لأنهما أظهر الجوارح في الكسب، وأكثر المعاصي تقع بهما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو أي المسلمين خير أو أفضل من سلم المسلمون. قال القاضي عياض: ولا يدل على أن من ليس بهذه الصفة غير مسلم، لأن المعنى على التفضيل لا على الحصر، كما يقال الناس العرب، المال الإبل، فالمراد حصر الكمال أي الكامل الإسلام، الكامل الإسلام والجامع خصاله، من لم والجامع خصاله من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. والنووي يقول رحمه الله: معناها المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال العلم ما نفع، أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب، وكما يقال الناس العرب والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر. وهذا الكمال مستحب في إطعام الطعام وإفشاء السلام. إفشاء السلام، إلقاء السلام مستحب، إنما الواجب هو رد السلام، لكن إفشاء السلام، إلقاؤه، أن تلقي السلام، هذا مستحب. الكمال مستحب في إطعام الطعام وإفشاء السلام، وواجب في كف الأذى باليد واللسان عمن لا يستحق، قاله ابن رجب رحمه الله. إذن هذه الخصال هي مستحبة وواجبة، تكون مستحبة وتكون واجبة. طعام الطعام وإفشاء السلام مستحب، كف الأذى يكون مستحبا ويكون واجبا. زاد البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله، من يترك المعاصي. قال ابن رجب رحمه الله: أصل الهجرة هجران الشر ومباعدته، البعد عن الشر لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه. والهجرة عند الإطلاق في كتاب السنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به. هذا كله كلام ابن رجب. وإذا كان كذلك فأصل الهجرة أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام. المقصود أن معنى الهجرة العام والأساس هو ترك المعاصي. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيدخل في ذلك ترك دار الشرك والانتقال إلى دار الإسلام. قال ابن رجب: وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. انتهى كلام ابن رجب. وقال الحافظ ابن حجر: قيل خص المهاجر بالذكر تطييبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة. لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة المدينة، لأن أصبحت مكة دار إسلام، فأراد تطييب قلوبهم، تطييب قلوب من لم يهاجر، فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل. ويحتمل أن يكون ذلك تنبيها للمهاجرين ألا يتكلوا على الهجرة فيقصروا في العمل، فبين لهم أن الهجرة الحقيقية ترك ما نهى الله عنه. قال: وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من سلم، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هناك يعني فائدة أو لطيفة في مسألة ذكر الهجرة، إما تطيب لقلوب من لم يهاجروا، وإما تنبيه للمهاجرين ألا يقصروا في العمل. وهنا سؤال: هل يشرع ترك السلام على المبتدع؟ هجر المبتدع وهجر العاصي يكون مشروعا إذا ترتب عليه مصلحة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. الهجر يشرع إذا كان يترتب عليه مصلحة، وأما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة فإن الهجر يكون محرما. الأصل هو تحريم هجر المسلم، لا يهجر أخاه فوق ثلاث. ما معنى يترتب عليه مصلحة؟ إذا كان العاصي أو المبتدع إذا هاجرته تأثر واستفاد من هجرك، كان الهجر مشروعا. وأحيانا تكون المصلحة ليست للمبتدع نفسه، تكون مصلحة للناس لا يأخذوا عنه ولا يركنوا إليه، فإذا لم يترتب مصلحة على الهجر كان الهجر ممنوعا. قال المؤلف: باب من أحسن في الإسلام لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. وابن رجب هنا أشار في الهجرة، لأن هنا سؤال عن الهجرة إلى أوروبا أو والهجرة من أوروبا، ابن رجب أشار الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام لمن قدر على ذلك. والفقهاء عندهم بيان في مسألة الهجرة، إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر لم تجب عليه الهجرة، وإذا لم يقدر على الهجرة كان أيضا معذورا. لكن الأول هو الذي يهمنا، إذا كان قادرا على إظهار دينه، وإظهار الدين يعني إظهار التوحيد وإظهار البراءة من الشرك وإظهار الشعائر الصلاة وغيرها، كل ذلك من إظهار الدين، وهذا موجود في كثير من البلدان الآن. يتمكن المسلم من إظهار دينه وإعلان توحيده وإعلان البراءة من الشرك وإظهار الصلاة، وفي بعض البلدان قد لا يتمكن من ذلك ويمنع من إظهار شعائره، فحينئذ تجب الهجرة إذا قدر عليها. باب من أحسن في الإسلام لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قال: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أي من الكفر والمعاصي، ليس الكفر فقط، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ وما الدليل على إدخال المعاصي هنا؟ الدليل ما روى مسلم عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، أكثروا القتل، وزنوا فأكثروا أي من الزنا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. يسألون عن القتل والزنا في الجاهلية. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن قولهم أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ليس فقط من الكفر، بل يسألون كذلك عن المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. أحسن منكم في الإسلام أي دخل الإسلام ظاهرا وباطنا، انتبهوا لهذا المعنى. كل من أسلم إسلاما صادقا فإنه لا يؤاخذ بما فعل قبل الإسلام. أحسن منكم في الإسلام ليس يعني أنه يكون رجلا صالحا، وإذا لم يكن صالحا حوسب على أعماله، ليس كذلك، بل أحسن في الإسلام أي دخل الإسلام صادقا وليس نفاقا. أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، لأن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله كما سيأتي في الباب الذي بعده. ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. من أساء أي دخل الإسلام ظاهرا فقط وبقي على كفره في الباطن فكان منافقا، فهذا يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، أي يحاسب على كفره الأول وعلى نفاقه. وهذا المعنى لا بد من الانتباه له. كل من أسلم إسلاما صادقا فإن الإسلام يجب ما قبله، فلا يؤاخذ صاحبه على عمله. قال القرطبي يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام والإخلاص فيه، ليس منافقا، والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد. هذه فائدة مهمة من القرطبي، يدخل مخلصا ثم لا يرتد، ومعناه أنه إذا ارتد عن الإسلام سيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل الإسلام. نعم هذا صحيح. إذا من الذي لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ من دخل الإسلام صادقا مخلصا ثم لم يرتد، داوم مع الإسلام. قال معنى الإحسان تصحيح الدخول في دين الإسلام والإخلاص فيه، والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد. قال والإساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق. من أساء في الإسلام يعني دخل منافقا. قال ولا يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية. لماذا لا يصح؟ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عصم من جميع السيئات الموت، وهو باطل قطعا، فتعين ما قلنا. وهذه من فائدة الرجوع إلى أهل العلم في فهم النصوص. لو أخذ الإنسان بالظاهر وقال ومن أساء في الإسلام يعني من عصى، فإنه يؤاخذ بذنوبه في الجاهلية، هذا باطل قطعا. معناه إنه أن الإسلام لا يهدم ما كان قبله إلا للمعصومين من السيئات. قال والمؤاخذة هنا هي العقاب على ما فعله من السيئات في الجاهلية وفي حال الإسلام، وهو المعبر عنه في الرواية الأخرى بقوله أخذ بالأول والآخر، رواية أخرى أخذ بالأول والآخر. قال وإنما كان كذلك لأن إسلامه لم يكن صحيحا ولا خالصا لله تعالى، لم يهدم شيئا مما سبق، ثم انضاف إلى ذلك إثم نفاقه وسيئاته التي عملها في حال الإسلام فاستحق العقوبة عليها. ومن هنا استحق المنافقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى. لماذا في الدرك الأسفل؟ جامعون بين الكفر والنفاق، يؤخذون بالأول والآخر بما قبل الإسلام وما بعد الإسلام المدعى. قال القرطبي ويستفاد منه أن الكفار مخاطبون بالفروع. من أين أخذ هذه؟ لأنهم سيحاسبون على سيئاتهم. أن أخذ بما عملنا في الجاهلية فبين أنه هناك كفار سيؤاخذون، إذا لم يسلموا سيؤاخذون، وإذا أسلموا وارتدوا سيؤاخذون، وإذا أسلموا نفاقا سيؤاخذون بما عملوا في الجاهلية. من ماذا؟ من الكفر والمعاصي. إذن هم مخاطبون بترك المعاصي، وسننبه على هذه المسألة، ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة. وقال النووي رحمه الله وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح. الإسلام يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين، الإسلام الصادق يهدم ما كان قبله. قال والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام، عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفره. قال النووي وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون حسن إسلام، حسن إسلام فلان، إذا دخل فيه حقيقة، يقولون فلان أسلم وحسن إسلامه، دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، والله أعلم. انتهى كلامه. قلت الكافر إذا أسلم إسلاما صادقا أحرز ثواب ما عمله من خير في جاهليته. يعني عندنا معنيان، إذا أسلم صادقا هدم ما كان عمله في الكفر، والمعنى الثاني يحرز ما عمله من خير في جاهليته، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام الآتي. وهنا فائدة فيما يتعلق بقولنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أولا، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا هو الصحيح من مذهب المالكية كما قال القرطبي وغيره، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ونسبه المرداوي في التحبير إلى الجمهور من العلماء، ونسبه النووي المحققين والأكثرين، ونسبه من ملقن إلى العراقيين من الحنف من أصحاب أبي حنيفة، خلافا للبخاريين من الحنفية. إذن الجمهور على أن الكفار مخاطبون بالفروع، ومعنى مخاطبتهم بالفروع أنه تجب عليهم الواجبات، يعني يجب عليهم الإسلام، هذا اتفاق باتفاق، ويجب تجب عليهم الواجبات وتحرم عليهم المعاصي، فيعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، مع أنه لا يصح منهم فعلها إلا بشرط الإسلام. الواجبات لا تصح منهم الآن، لكنهم يعذبون على ترك كل واجب، ويعذبون على ترك كل محرم في شريعتنا الناسخة الخاتمة. مثال ذلك، الكافر الآن إذا مات كافرا عذب على كفره، وعذب على زناه أو شربه الخمر أو أكله الخنزير، لأن شرب الخمر محرم في شريعتنا وهو مخاطب بالفروع الشريعة هذه، وعذب على ترك الصلاة وترك الصوم وترك الزكاة عذابا زائدا على عذاب الكفر. طيب، هذا يتعارض مع قول الفقهاء مثلا في شروط صحة الصوم الإسلام، بمعنى لا يصح الصوم إلا من مسلم، لا يتعارض، هي لا تصح منه حتى يأتي بالإسلام قبلها، ولكنه يعذب على تركها، فهو مأمور بالإسلام وبفعلها، مأمور بالإسلام والصوم، مأمور بالإسلام والصلاة، فإذا لم يفعل عذب على ترك الإسلام وعذب على ترك الصوم أيضا. وقد دل القرآن على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في عدة آيات، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قد اتفق أبو ذر ومعاوية على أنها نزلت في أهل الكتاب، قاله الحافظ ابن حجر، لهم عذاب أليم الأحبار والرهبان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيله. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وسبق لابن عباس يقول إن أناسا يسألون سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما كان في الجاهلية، فنزلت هذه الآية: إلا من تاب، فمعناه إذا لم يتب ضعف له العذاب. ومن ذلك قوله تعالى: وويل في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الزكاة فسرها بعضهم بالتوحيد، فلا يكون في هذا دليل، ولكن الزكاة المعروفة، إذا كانت الزكاة هي الزكاة المعروفة، فهم يعذبون على ترك الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ومن ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا حديث عن الكفار المكذبين، فيدخلون النار بهذه الأسباب: ترك الصلاة وترك إطعام المسكين وأنهم يخوضون على الخائضين. وأيضا قد ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال، يعذبون على نقص المكيال. وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور يعذبون على ذلك أيضا. ومن فروع هذه المسألة المهمة، انتبهوا لهذا، أنه يحرم أن يعانوا على المعصية. يعني بعض الناس من عدم فقه لهذه المسألة فيقول مثلا هذا كافر فلا بأس مثلا نبيع له شيئا محرما، منهم يقول نبيع له الخمر هذا كافر، طيب نبيع له المكياج، نبيع للكافر المكياج وأدوات الزينة والتبرج إنها كافرة. لا، هي كافرة ويحرم عليها التبرج، ولهذا يحرم أن يعانوا على المعصية كأن يباع لهم ما يتخذونه للمعصية كملابس التبرج وأدوات التجميل لنسائهم ولباس الحرير والذهب لرجالهم. يعني لو جاءك نصراني يريد أن يشتري خاتما من الذهب يلبسه هو، يحرم أن تبيعه. لماذا؟ لأنه يحرم عليه أن يلبس الذهب. لماذا يحرم عليه أن يلبس الذهب؟ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم ما يحرم علينا ولا يجوز أن تعينه. ومن ذلك يحرم أن تسمح لهم بالأكل في المطاعم في نهار رمضان. لماذا؟ لأن الصوم واجب عليهم. نص الشرواني وابن قاسم العبادي من الشافعية على منع بيع مسلم كافرا طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا في رمضان، كما أفتى به الرملي، قال لأن ذلك إعانة على المعصية بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فتح المطاعم هذا واضح، لكن الفقهاء يتكلمون عن بيع الطعام. إذا كنت تبيع طعاما لرجل يغلب على ظنك، علمت أو ظننت غلب على ظنك أنه سيأكله في النهار، حرم أن تبيعه كافرا كان أو مسلما ما لم تعلم أنه معذور. والأصل أنك لا تعلم أنه معذور، أصل أن الناس مأمورون بالصوم في نهار رمضان. حديث الأخير هنا في هذا المجلس إن شاء الله حديث حكيم بن حزام الذي أشرنا إليه. قال المؤلف: روى مسلم، روى مسلم عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا شخصية عظيمة جدا، وهو رجل كبير في الجاهلية وفي الإسلام. حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد. حكيم بن حزام ابن خويلد القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح وعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل. ومن عجائب أمره كما يقول النووي أنه ولد في جوف الكعبة، دخلت أمه الكعبة فولدته، يقال إنه الوحيد الذي حصل له هذا. قيل كان مولده قبل الفيل 13 سنة، وكان عالما بالأنساب. قال البخاري: عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. المقصود أنه أدرك الإسلام، من أول ما أدرك الإسلام 60 سنة، أي من حين ظهوره وانتشاره كما قال النووي، وله 40 حديثا. ومات بالمدينة 54 للهجرة. حكيم بن حزام، حكيم بن حزام قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها؟ التحنث التعبد، أي أطلب بها البر، أتعبد بها لله، أطلب البر والإحسان إلى الناس، أقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى. قال النووي: قال أهل اللغة أصل التحنث، يعني لماذا قلنا التحنث التعبد؟ ما معنى؟ ما العلاقة بين التعبد والتحنث؟ أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم. وكذا يقال وكذا يقال وكذا يقال تأثم، وكذا تأثم وتحرج، يقال تأثم تحرج تهجد، أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والهجود. أرأيت أمورا كنت رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أي قبل إسلامه من صدقة أو عتاقة كان يعتق كثيرا رضي الله عنه أو صلة رحم، أفيها أجر؟ هذه أعمال من الخير كان يعملها في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت أي قدمت من خير. أسلمت على ما أسلفت أي على ما قدمت، أي تحتفظ بما قدمت، تحرز ما قدمت. هذا هو المعنى الأظهر كما سنبين. وللبخاري، وهذا الحديث عند البخاري بلفظ آخر، والمؤلف هنا اكتفى بمسلم لكنه في الحقيقة في البخاري. للبخاري أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، حمل على 100 بعير يعني في الحج أو في القتال أو الجهاد، أعطاها لمن يركبها. أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها، أريد البر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. أسلمت على ما سلف لك من خير يعني أحرزت واحتفظت بما تقدم لك من الخير. قلنا التحنث يعني التعبد، لأن التحنث أن يفعل إنسان فعلا يخرج به من الحنث، يخرج به من الإثم. هذا الحديث حصل في معناه خلاف، في معناه خلاف. ما معنى أسلمت على ما أسلفت من خير؟ وهل الكافر إذا أسلم يحتفظ بأعماله الخيرية ويثاب عليها أم لا؟ قال المازري رحمه الله، المازري في شرح مسلم قال: ظاهره خلاف ما تقتضي الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب، لا يصح منه التقرب فيكون مثابا على طاعاته. إذن ماذا يحمل الحديث عند المازري رحمه الله؟ قال: فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول، وهو يحتمل وجوها. أحدها أن يكون المعنى أسلمت على ما أسلفت من خير أنك اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بذلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير والطاعات. هذا المعنى الأول. والثاني أن يكون المعنى أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلا من الناس فهو باق عليك في الإسلام. والثالث قال: لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام، يزاد فقط ويكثر أجره لما تقدم له من أفعال جميلة. وقد قالوا في الكافر إنه إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. انتهى كلام المازري. قلت: قد ذهب جماعة من المحققين إلى أن معنى الحديث أن الكافر إذا أسلم صادقا أحرز ما عمل من خير في جاهليته. ولهذا بوب القرطبي على هذا الحديث باب: الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر. قال النووي رحمه الله: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام، ومهم قضية مات على الإسلام يعني لم يعد يرتد العذولة، ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. يثاب على ما فعل من الخير، يعني مثلا الآن رجل نصراني مثلا أو يهودي وكان كثير الإحسان ويقدم معونات ومساعدات، أشياء لا تحتاج إلى نية، ثم أسلم، فإنه يثاب، أسلم صادقا يثاب على أعماله الخيرية التي كان يقوم بها في جاهليته. هذا ما ذهب إليه ابن بطال والقرطبي وغير المحققين والنووي. إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. قال: واستدلوا بحديث أبي سعيد، انتبهوا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها، أي قدمها، ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. كل حسنة زلفها تكتب له. قال النووي ذكره، هذا في البخاري، قال: ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك، ورواه البخاري ذكره معلقا. قال: ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من 9 طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، بما يشاء، لا اعتراض لأحد عليه. قال: وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال النووي: وأما قول الفقهاء، وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. انتهى كلام النووي. وهنا سؤال جميل: هل يصح أن يقال إن سيئاته تتحول لحسنات إذا أسلم؟ الجواب: نعم. وهذا آية الفرقان: لا يدعون مع الله إلا آخر، ولا يقتلون نفسا حرام، ولا يزنون، إلى آخره، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد سمعتم أن هذه نزلت لما جاء ناس يسألون، حديث ابن عباس عند مسلم، يسألون عما عملوا في الجاهلية فتبدل سيئاته حسنات. ونبه ابن رجب على أن الكافر إذا لم يتم من ذنوبه، يعني لو دخل الإسلام، الإسلام يجب قبله ما قبله، لكن بشرط عدم الإصرار على الذنوب، فلو كان مصرا عليها فإنه يحاسب. وأما الكافر إذا عمل من الخير ما عمل في الدنيا ولم يسلم، فإن عمله يوم القيامة يكون هباء منثورا لا يثاب عليه، وهذا مجمع عليه. لكن يستفيد من أعماله الخيرية في الدنيا، ينعم الله عليه في الدنيا بسبب أعمال الخير. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لكن ما الدليل على أنه يمتع في الدنيا وينعم عليه في الدنيا بأعماله الخيرية؟ الدليل ما روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا المسلم. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. إذا كان عمل لله يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لم تكن له حسنة يجزى بها. هل يستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا صام ثم تاب بعد ذلك فإن الله يكتب له أجر صيامه؟ إن شاء الله إذا صام لله ثم أسلم بفعله الصلاة فإنه يثاب على ما تقدم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.